ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى سلسلتكم الآداب الضائعة. تكلمت عن جملة من الآداب، عن الأدب مع الله عز وجل، وعن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع الصحابة، وعن الأدب مع القرآن، وعن أدب الضيافة، وعن أدب السفر، وعن أدب الكلام، وعن أدب الطعام والشراب. ثم كان آخر ما تكلمت فيه على ما أذكر أدب عيادة المريض. وفي هذه الدقائق المباركات المعدودات لقاؤنا مع أدب جليل عظيم غاب في هذا الزمان عند أكثر الناس إلا من رحم الله عز وجل. أدب نفيس غالي غاب في هذا الزمان وضاع في هذا الزمان عند أكثر الناس إلا من رحمه الله منهم. فما هو يا ترى هذا الأدب؟ عنوان الحلقة أدب الخلاف. أدب الخلاف، هذا أدب أنظر من الكبريت الأحمر في هذا الزمان، أدب الخلاف. أولا، يجب أن نسلم أن البشر لن يجتمعوا جميعا على قلب رجل واحد على كل شيء، هذا مستحيل. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاختلاف والخلاف سنة ماضية منذ خلق الله عز وجل الخلق وإلى قيام الساعة، لن تجد توافق على كل شيء 100%. إن البيت الواحد تجد فيه خلاف في مسائل بين الرجل وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الأخ وأخته. لو رزق الواحد منا بتوأمين لن يجد أن التوأم على قلب رجل واحد في كل شيء. هكذا خلق الله الناس، الناس مختلفون، وهذه سنة لله ماضية. فإذا اتفقنا في آلاف الأشياء واختلفنا في عشرات الأشياء، فهذه الأشياء القليلة لا نقيم من أجلها الدنيا ولا نقعدها، هذه سنة لله ماضية في خلقه. الله عز وجل أمرنا بداية أن نكون على قلب رجل واحد، فقال عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحذرنا رب العالمين من الفرقة، من الشتات، وخوفنا من هذا لأنه سيؤدي بنا إلى الفشل في كل شيء. قال عز من قائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وبين ربنا أن الخلاف والاختلاف سنة ماضية في خلقه إلى يوم القيامة، فقال جل جلاله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وحذرنا أيضا من الفرقة والاختلاف حتى لا نقع فيما وقعت فيه الأمم من قبلنا، فقال جل جلاله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تكونوا كاليهود الذين اختلفوا إلى فرق ومذاهب، ولا تكونوا كالنصارى الذين اختلفوا إلى مذاهب بعضها يكفر بعض إلى الآن، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الخلاف أنواع يا عباد الله. هناك خلاف أصلي لا يمكن أن نتفق معه، وهناك خلاف فرعي، هناك خلاف في الأصول هذا لا يقبل، وهناك خلاف في الفروع. لا أقبل أن تختلف معي في القرآن، هل هذا القرآن كتاب الله أم لا؟ هذا الاختلاف لا يقبل. لا أقبل أن تختلف معي في أصول العقيدة أن الله واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن الله خلق الملائكة، أن الله عز وجل أرسل الرسل. أصول الإيمان لا يقبل فيها اختلاف ولا خلاف. العقيدة لا يقبل فيها خلاف أبدا. إنما فروع المسائل الفقهية قد يقبل فيها الخلاف، والآراء الإجتهادية يقبل فيها الخلاف لأنها من المسائل الفرعية. والسؤال: ما هي أسباب وقوع الخلاف؟ إيه أسباب وقوع الخلاف؟ تصلي مثلا صلاة الجنازة على ميت في مصر، فترى أن الإمام يسلم تسليمتين، فإذا صليت الجنازة على ميت في الحرم تجد إمام الحرم يسلم تسليمة واحدة. لماذا هذا الخلاف؟ لماذا هذا الاختلاف؟ تصلي مثلا خلف إمام في المغرب، تراه ربما في صلاة الفريضة يسلم تسليمة واحدة، فإذا صليت في مصر أو في الحرمين أو في بلاد الشام أو في العراق مثلا، ترى أن الإمام يسلم تسليمتين عند الخروج من صلاة الفريضة. لماذا هذا الاختلاف؟ لماذا هذا الاختلاف؟ النقاب بعض أهل العلم يقولون فريضة، وبعض أهل العلم يقولون فضيلة. لماذا هذا الاختلاف؟ أوليس مصدر الدين واحد القرآن والسنة؟ فلماذا اختلف الأئمة في عشرات وربما مئات المسائل الفرعية؟ الجواب: أسباب الاختلاف، السبب الأول اختلافهم بسبب دلالات الألفاظ. اللغة العربية يا عرب لغة ثرية، لها مرادفات كثيرة، مفرداتها كثيرة، دلالات الكلمة تختلف بحسب سياق الكلام. يعني مثلا لو قلت لواحد منكم: أنت عندي كالعين، وسوف أسقيك بيدي من العين، وسأرسلك على أعدائنا عين. عين وعين وعين، هل المعنى واحد؟ أبدا. أنت عندي كالعين، يعني النوس عيني، يعني غالي علي قوي زي إنسان عيني. وسأسقيك بيدي من العين، يعني من عين الماء. وسأرسلك على أعدائنا عين، يعني استخبارات على أعدائنا تأتينا بالمعلومات. انظروا الكلمة يتغير معناها من جملة إلى جملة بحسب سياق الكلام. مثل آخر: أقول جئتكم على ظهر، وأنتم لي ظهر، وأنا أشكو من ألم في الظهر. هل كلمة ظهر هنا واحدة؟ أبدا. جئتكم على ظهر يعني على دابة ركب سيارة، وأنتم لي ظهر يعني أنصار. فأشكو من ألم في الظهر، يعني من هذا العضو المقابل للبطن في الجسد. انظروا يا عباد الله، ومن هذا كثير، بل إن اللفظ في العربية قد تحمل المعنى وضده، تلاقي كلمة واحدة تحمل معنى وعكس المعنى. أفهم المراد إزاي؟ من سياق الكلام. يعني كلمة الظن تأتي بمعنى اليقين وتأتي بمعنى الشك. قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. ناس شايفة جهنم قدامها. الظن هنا معنى الشك ولا اليقين؟ اليقين قطعا. إني ظننت أني ملاق حسابية. ظننت هنا يعني إيه؟ يعني تيقنت. كلمة ظن تأتي بمعنى اليقين وتأتي بمعنى الشك في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. أظن هنا يعني أشك. شوفوا اللغة العربية، ما في لغة في العالم أعظم من اللغة العربية. ولذلك ترى أن العرب يسمون غير العرب أعاجم، أعجمي، لسانه في عجمة، ما بيعرفش يفصح ويبين كالعربي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يكفي للغة العرب من الشرف والسؤدد والمكانة أن القرآن بلسانها نزل، فالحمد لله رب العالمين. النهاردة أنت عارف الواحد لو ابنه دخل عليه وقال له بونجور ولا بونجورتو ولا منصوار ولا جوتي نخ ولا جود مورنينج ولا جود مورجن، يا سلام، أبوه يطلع له جنيحة ويرفرف. الواد بيقول لي بونصوار. الواد اتعلم في المدرسة بونجور، بقى يقول لي ماما جود ايفنينج يا ماما. الواد خلاص بقى تبع جود ايفنينج، يفرح قوي ابوه. اساله حافظ الولد ده جزء عمه؟ يقول لك هو في حاجه في القران اسمها جزء عمه اصلا؟ قول له يا ابني حافظ سوره الاخلاص. يقول لك ايه الاخلاص دي؟ تقول له قل هو الله، اقول له اه سوره قل هو الله احد، مش عارف ان اسمها الاخلاص. على اي حال، من اسباب اختلاف الائمه في بعض المسائل الفقهيه دلالات الالفاظ بسبب ثراء اللغة العربية. عايزين مثال؟ خذ عندك مثال. قال رب العالمين: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الله عز وجل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دين وأيسر شريعة، أسهل شريعة في العالم، شريعة الإسلام. شريعة سهلة جاءت حتى تحل كل مشاكل البشر. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا وسعها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بالحنيفية. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم. فمن يسر الشريعة أن الله تعالى أمرنا بالوضوء للصلاة وبالاغتسال من الجنابة، فإن عدمنا الماء قال تيمموا. كيف نتيمم يا رب؟ ما هو التيمم؟ ببساطة أن تضرب ظهر الأرض الطيب، تراب كده طاهر، تراب طيني، رمل، تراب طاهر، تضرب يديك به، كف يديك هكذا، وأن تنفض يديك من التراب وتمسح على وجهك مرة، وباليسرى على اليمنى إلى المرفق مرة، وباليمنى على اليسرى إلى المرفق مرة، كده رفعت الجنابة. ينفع تصلي، بس رفع الجنابة هنا أو رفع الحدث الأصغر لعدم الماء بالتيمم رفع جزئي وليس كلي. يعني لما يجي وقت الصلاة اللي بعدها لازم تدور على المية، فإن وجدت يبقى لازم تغتسل، يبقى هو رفع جزئي. على أي حال، قال تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما معنى أو لامستم بقى؟ رحمه الله، من لمس امرأة ولو بغير قصد فقد انتقض وضوءه. تلاقي واحد متوضي، تيجي مراته جنبه، لا ابعدي عني انا متوضي يا حاج، كانها يعني واحد متوضي، تيجي مثلا اخته تسلم عليه، ابعدي انا متوضي، انا متوضي. ليه قلت كده؟ لكن انا شافعي. الله تعالى يقول: او لامستم النساء. لامستم، لو انا متوضي ولمست واحده وضوء اطلقت. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. سيدنا الامام مالك قال: لا، مش اي لمس، ده اللمس اللي بشهوه. يعني لو واحد لمس امراه وتحركت شهوته يعيد الوضوء. ابن حزم قال لك: لو لمست حتى امك، حتى بنتك، يعني المحارم، وانت متوضي عيد وضوءك. جماهير اهل العلم قالوا: لا، لمس المراه هنا معناه الجماع. يبقى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لامستم يعني إيه يا جماهير أئمة الإسلام؟ قالوا: معناها الجماع. شفت الاختلاف بسبب إيه؟ دلالة اللفظ. أو لامستم يعني جامعتم. ما الدليل؟ ترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله عنهما سألوا: أو لامستم النساء، ما معناها يا ابن عم رسول الله؟ قال: لامستم يعني جامعتم، غير أن الله كريم يكني. وسيدنا أبو حنيفة جاب أدلة على هذا المعنى قوية وكثيرة لا يقف أمامها دليل لمعارض. وهذا الذي نعتقده في الآية: أو لامستم. واحد يقول لك اللمس، واحد يقول لك لو بشهوة، واحد يقول لك حتى لو أمك لمستها أو بنتك الصغيرة وضوءك اتنقض. جماهير الأئمة قالوا: لا، مش اللمس معناه اللمس، معناه الجماع. بس ربنا حيي كريم يتكلم في أحرج الأمور بألفاظ لا تخدش الحياء. يا سلام، يا سلام لو الدعاء والعلماء والوعاظ تعلموا الأدب من القرآن. اللهم أدبنا بأدب القرآن يا رب العالمين. مثال أو سبب ثاني من أسباب الاختلاف، من أسباب الاختلاف بين الأئمة غير دلالة اللفظ، الاختلاف بسبب فهم النصوص. أفهام الناس ليست متساوية، عقول الناس ليست على وتيرة واحدة. الفهم ده رزق. وكان ابن تيمية رحمه الله إذا وقفت أمامه مسألة سبح مئات المرات واستغفر آلاف المرات ويدعو ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فمن أسباب الاختلاف بين أئمة الإسلام الفهم للنصوص. عايزين مثل في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى غزوة بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسعد وسعيد ومعاذ وعبيد، الصحابة اختلفوا. في الطريق دخل وقت العصر، فقام بعضهم يصلي، والبعض الآخر قال لمن أراد أن يصلي: صلوا في بني قريظة، إن النبي قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، ما في الصلاة إلا لما نوصل. قال الذين أرادوا الصلاة: إنما أراد النبي أن يحملنا على التعجيل، أن يستنهض الهمم، ده قصده. فبعضهم أخذ بظاهر اللفظ وبعضهم أخذ بمدلول اللفظ. اختلفوا ليه؟ الأفهام مش متساوية. فالاختلاف قد يكون بسبب فهم النص. ممكن أنا وإنت نقرأ مقال واحد، أنا أطلع منه بأشياء وإنت تطلع بأشياء تانية خالص. الأفهام ليست متساوية. مثال آخر، عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قاد جيش الإسلام في ذات السلاسل وأصبح جنبا والماء موجود، قام عمرو وتيمم مع وجود الماء وتيمم وصلى بالصحابة. العجيب لم يختلف أحد عليه، كلهم صلى من خلفه. الأدب المفقود النهاردة. العجيب ان في بني قريظة الصحابة اللي صلوا في الطريق، اللي ما صلوش انتظروهم الى ان فرغوا من الصلاة وذهبوا جميعا. كان في اختلاف بس كان في ادب، ده اللي ما عادش موجود النهاردة الا عند من رحم الله. فعمر المية موجودة واصبح جنب، تيمم وصلى اماما بالناس، فصلوا من خلفه. فلما وصلوا الى الاستاذ الاول، إلى المعلم الأول، إلى شيخنا، إلى شيخ الإسلام بحق، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله صلى بنا عمرو وهو جنب وتيمم مع وجود الماء. فقال النبي لعمر أصليت بهم وأنت جنب؟ والسؤال لماذا قال النبي لعمر أصليت وأنت جنب مع علمه أن عمرو تيمم؟ الجواب لأن التيمم لا يرفع الحدث رفعا كليا بل يرفعه رفع جزئي. أصليت وأنت جنب يا عمرو؟ قال يا رسول الله كانت ليلة شديدة البرودة وخشيت إن اغتسلت أن أهلك وأموت، وتذكرت قول الله تعالى، شوف بقى فهم عمرو للنص، وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله وسكت، معنى أنه يسكت أنه إقرار، ويضحك يعني إقرار جميل، يعني اتبسط من فقه عمرو ومن فهم عمرو ومن ذكاء عمرو. اللهم ارضى عن عمرو بن العاص وعن جميع الصحابة يا رب. يبقى يا إخوانا من أسباب الاختلاف دلالة اللفظ، من أسباب الاختلاف فهم النصوص. يعني تجد العلماء في مسألة النقاب بعضهم يستدل بحديث ابن عمر لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، يقول هذا دليل على أن النقاب ليس بواجب، وفريق يقول لا هذا دليل على أن النقاب واجب. معنى أنه قال لا تنتقب المحرمة أن الحلال التي ليست محرمة تنتقب. شفت اختلافهم والنص واحد، ومن هذا كثير. فمن أسباب الاختلاف بين الأئمة واحد دلالة اللفظ، اثنين فهم النص، ثلاثة الجهل بالدليل لعدم بلوغه الإمام. إيه ده يعني ممكن أحمد بن حنبل يجهل دليل؟ أنت بتتكلم إزاي يا عم الشيخ؟ يعني ممكن أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي يغيب عنهم دليل من أدلة الدين؟ إيه ده يعني ممكن المفتي بتاعنا الشيخ علي جمعة يفتي في مسألة ويجهل دليل؟ يعني ممكن شيخنا الشيخ الأزهر يجهل دليل؟ طبعا ممكن قوي، ده ممكن أبو بكر الصديق يجهل دليل. لا أنت كده عديت الكباري بقى يا عم الشيخ، إلزم غرزك. والله عارف قدر نفسي بس أنا عندي دليل. ممكن أبو بكر رضي الله عنه يجهل دليل، وعمر يجهل دليل، وآلاف الصحابة يجهلون دليل. طب عايزين دليل على كلامك، اسمع، هذا أبو بكر رضي الله عنه خفي عليه ميراث الجدة، جاءته امرأة عجوز يا خليفة رسول الله مات ولد ولدي أعطني إرثي في حفيدي، فقال أبو بكر رضي الله عنه لا أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. أبو بكر مش عارف، قال لا ما عرفش. فقال المغيرة بن شعبة يا خليفة رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدة بالسدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه للمغيرة فهل معك شاهد؟ قال المغيرة نعم محمد بن مسلمة. فشهد محمد بن مسلمة بما قاله المغيرة فقضى أبو بكر بالسدس للجدة. هذه مسألة في المواريث، أبو بكر رضي الله عنه جهل دليلها. إيه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة ان شيخ معاه 7 دكتوراه يجهل الدليل في مسألة؟ ما المشكلة؟ الصديق رضي الله عنه سأله احدهم: يا ابا بكر، ان الله تعالى يقول: وفاكهة وأبا، نعرف الفاكهة، فما هي الأبا؟ قال الصديق الورع: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إذا قلت في كتاب الله بغير علم لا أدري. يعني ممكن الأئمة يختلفوا بسبب جهل الدليل عند البعض ووصول الدليل إلى البعض. طبعا عمر رضي الله عنه لما سافر إلى الشام سنة 18 هجرية، وكان قد وقع بالشام طاعون عمواس الذي هلك فيه 20,000 من الصحابة والتابعين. طاعون نزل بعمواس في الشام، مات فيه أكثر من 20,000 ما بين صحابي وتابعي، مات فيه أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأولاد معاذ وزوجة معاذ وزوجة عمرو بن العاص، وجم غفير من التابعين. سيدنا عمرو على أبواب الشام، سيدنا عمر على أبواب الشام، علم أن بالشام طاعون فجمع الصحابة: ندخل إلى أرض وبئة أم نرجع؟ فقال بعضهم: ندخل يا أمير المؤمنين، إن كل شيء بقدر الله. وقال بعضهم: لا تدخل بنا على الهلك يا أمير. واختلف الصحابة، فقال عمر: اجمعوا لي شيوخ المهاجرين. فجلس شيوخ المهاجرين فاختلفوا، قال: قوموا عني. اجمعوا لي شيوخ الأنصار، فجلس معهم فاختلفوا، قال: قوموا عني. اجمعوا لي شيوخ مسلمة الفتح، فاجتمعوا، قالوا: يا أمير تقدم بنا على هلاك، ارجع يا أمير. فقال عمر: إني راجع إلى المدينة فاتبعوني. فقال أبو عبيدة أمير الأمراء في الشام: أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. ما هو كل شيء بقدر الله؟ ما هو ربنا كتبه لي هنا هيكتبه لي هنا، بس ربنا أمرني أن أأخذ بأسباب النجاة، والنبي قال: سلوا الله العفو والعافية. الله، نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. وبينما المهاجرون والأنصار ومسلمة الفتح مختلفون في مسألة، إذ جاء عبد الرحمن بن عوف. على ما تختلفون؟ قالوا: في كذا وكذا. قال: عندي في هذا علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا أخوانا، مئات الصحابة، مئات، جهلوا دليلا في مسألة فرعية. المشكلة إن النبي أمرنا إذا كنا بأرض الطاعون ألا نخرج منها، وإذا كنا في خارج أرض الطاعون ألا ندخل إليها. كده خلاص حصل اختلاف، والله علمنا إذا تنازعنا في شيء أن نرده إلى الله وإلى الرسول. طالما النبي له هنا كلام يبقى خلص أي كلام. فانصاع الكل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وافقه عمر بفهمه، وعاد عمر بالجند إلى المدينة. يبقى من أسباب الاختلاف جهل البعض بالدليل. وعندي على هذا يعني أمثلة كثيرة جدا. منه لما جلس النبي مع أكابر الصحابة ثم قال لهم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها تشبه المؤمن، فما هي؟ فخاض الصحابة في شجر البوادي. أبو بكر ما عرفش رضي الله عنه، وعمر ما عرفش، عمر ما عرفش رضي الله عنه، ولا عثمان ولا علي ولا سعد ولا زيد ما عرفوش. فقال النبي: إنها النخلة. وفي المجلس صبي صغير اسمه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لما انفض المجلس قال عبد الله لأبيه عمر: والله يا أبي لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: فلماذا لم تجب رسول الله؟ قال: استحييت، يعني أبويا مش عارف، وأبو بكر مش عارف، وعثمان مش عارف، وعلي مش عارف، الأكابر مش عارفين، ونطلع يعني عارف اللي هم مش عارفينه. قال: لئن كنت قلتها لكان هذا خير لأبيك من الدنيا وما فيها. أدي مسألة علمها صبي من الصحابة وجهلها الأكابر. ابن عباس: كان عمر رضي الله عنه يجلسه مع أهل مشورته، فكأن البعض يعني أراد أن يعتب على عمر في هذا، فأراد عمر أن يظهر لأكابر الصحابة فضل ابن عباس، فقال لهم: ماذا تقولون في سورة النصر؟ قالوا: بسيطة، هي دي عايزة يعني، هي دي عويصة، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا فتحت عليك مكة يا محمد ونصرك الله نصرا مؤزرا، وأقبل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فأكثر من التوبة والحمد والاستغفار. قال: وأنت يا ابن عباس ماذا تقول فيها؟ قال: أقول إنها نعت إلى رسول الله نفسه، هذه نعيت بها نفس النبي، كأن الله عز وجل يقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد اقترب الأجل، فاختم حياتك بتوبة واستغفار وحمد كثير لله. قال عمر: وأنا لا أرى فيها إلا ما تراه يا ابن عباس. أدي مسألة علمها ابن عباس وجهلها فحول الصحابة، إيه المشكلة إن إمام يجهل دليل وإمام يقع على الدليل، فيفتي هذا بالدليل في مسألة بالجواز، ويفتي هذا بعدم الجواز لعدم وصول الدليل إليه أو لجهله بالدليل، ما المشكلة؟ الهدهد قال لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به. الهدهد عرف معلومة لم يعرفها سليمان، ولذلك ابن القيم لما خالف شيخه ابن تيمية في مسائل وعتب البعض عليه، قال: إن مثلي معه كمثل الهدهد مع سليمان. قال الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد، وسليمان هو سليمان. ممكن تلميذ يعرف مسائل يجهلها شيخه، لكن مش معنى كده إن الشيخ مش عارف. إذا أنت كنت عارف 10 مسائل بأدلتها يجهلها شيخك، شيخك يعرف 100,000 مسألة بأدلتها ويعلمك ويعلم آلاف غيرك. يبقى من أسباب الخلاف والاختلاف الجهل بالدليل. نعم، عندي أمثلة كثيرة مش عايز أطيل على حضراتكم. 4، من أسباب الاختلاف عدم الوثوق في الدليل الذي عند الآخرين. يعني إيه؟ قد يضعف عالم أحد الرواة لعلة فيه، أو يضعف حديثا لعلة في السند، أو لنكارة في المتن. يعني ممكن تجد إمام الحديث ده عنده صحيح من وجه من الوجوه فيبني حكما عليه، وتجد إمام آخر نفس الدليل عنده ده حديث ضعيف لطعن في راوية، لنكارة في المتن، لانقطاع في السند، لكذا لكذا، فهذا يقول حكما على الحديث الذي صح عنده، وهذا لا يأخذ به لنفس الحديث ضعيف عنده. بل في العمل بالضعيف أصلا خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من قال: لا نعمل بالحديث الضعيف مطلقا لأن الصحيح يكفينا، وده رأي البخاري مثلا رحمه الله. ومن أهل العلم من يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط أنه يندرج تحت أصل صحيح، أن الضعيف يأتي من أكثر من وجه فيقوي بعضه بعضا، أنه يكون في فضائل الأعمال، أنه كذا أنه كذا، فهذا تراه يقول بحكم لأنه يعمل بالضعيف بشروط في فضائل الأعمال، وهذا لا يعمل بنفس الحكم لأنه لا يأخذ بالضعيف أصلا. 5، يعني من أسباب الاختلاف بين الأئمة الاختلاف في فهم العلة، مش في فهم النص عموما، لا، في فهم الحكم من في فهم العلة من الحكم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة يهودي، النبي قاعد لقى ناس شايلة جنازة يهودي ومشي بيها، ماذا فعل؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي، قام. طب قام ليه؟ تجد الخلاف بقى، منهم من قال قام احتراما للكرامة الإنسانية، ما هو يهودي نصراني، ما هو إنسان، والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك لما قالوا له عندما قام إنه يهودي قال: أوليست نفسا، أوليست نفسا؟ فقالوا قام تكريما للإنسان الذي كرمه الله عز وجل. قول ثاني قال لا، ده قام تعظيما للملائكة. قول ثالث قال لا، ده قام تعظيما لهول الموت. قول رابع قال لا، ده قام حتى لا تعلو جنازة كافر على رأس مسلم. أئمة اللي قالوا الكلام ده. طب اختلفوا ليه؟ بسبب الاختلاف في فهم العلة من النص. سادسا، من أسباب الاختلاف اختلافهم في حجية بعض المصادر، كاختلافهم في حجية القراءة الشاذة والحديث المرسل والاستحسان، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي عندنا ناسخ ينسخه، والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أدي ست أسباب، هذه من أهم الأسباب التي أفضت بالاختلاف في المسائل الفرعية ليست في المسائل الأصلية. يعني الصحابة اختلفوا يا عم الشيخ؟ الصحابة ده الملائكة اختلفوا يا راجل، بقى الملائكة اختلفت؟ اه والله. والأنبياء اختلفوا؟ الملائكة اختلفوا في حديث قاتل المئة. هذا الذي قتل مئة ثم ذهب إلى عالم فأمره أن يتوب وأن يهجر أرض السوء إلى أرض الخير، في الطريق نزل به الموت بيموت، فتنازعت فيه زبانية العذاب مع ملائكة الرحمة، اختلفوا عليه. ملائكة الرحمة يقولون لزبانية العذاب إن الرجل خرج من بلد الشر تائبا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، دعونا نأخذه إلى الجنة. وزبانية العذاب يقولون إنه قاتل لمئة ولم يفعل خيرا قط، ده مجرم وقتل قتلة، نأخذه إلى العذاب. فبعث الله ملكا إلى الفريقين من الملائكة فاختصموا إليه فقال قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى أرض الشر أخذته زبانية العذاب، وإن كان أقرب إلى أرض الخير أخذته ملائكة الرحمة، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الخير بشبر. وفي رواية أن الله تعالى قال لأرض الخير تقاربي تقاربي، فوجدوه أدنى منها بشبر فأخذته ملائكة الرحمة. والحديث في الصحيح وأشهر من أن يذكر. الملائكة اختلفت، الأنبياء اختلفوا. إي والله، التقى موسى عليه السلام بآدم، فين فين سيدنا آدم من سيدنا موسى؟ تقابلوا فين؟ في البرزخ، أرواحهم التقت في البرزخ. فقال، والحديث صحيح، فقال موسى عليه السلام لآدم أنت آدم أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيدي وأسكنك الجنة وأسجد لك الملائكة؟ قال له أيوة. قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام لموسى وأنت موسى كليم الله الذي أعطاك الله كذا وكذا؟ قال له أيوة. قال أتنكر علي في أمر قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ فحج آدم موسى، يعني غلبه في المجادلة. سيدنا آدم لم يحتج بالقدر على الذنب، إنما بيقول لسيدنا موسى يا ابني أنا كده كده كنت هنزل الأرض، لأن ربنا عندما خلقني قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، في الأرض خليفة، أنا كده هنزل، ثم أنا تبت من هذا الذنب، فأنت تنكر علي في ذنب تبت منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج، يعني غلب آدم موسى. الأنبياء اختلفوا، اختلف داود النبي مع سليمان النبي عليهما السلام في قضيتين، واحدة راحت لسيدنا داود الملك النبي القاضي، وكل الأنبياء كانوا يحكمون بشرع الله المنزل عليهم في الدماء والأموال والأعراض. إيه القصة؟ إيه القضية يا ستي؟ القضية خلقت أنا والست دي نرعى الغنم، وكل واحدة مننا معها طفلها الصغير، فعاد الذئب على طفل فأكله، وبقي واحد، فمختلفين على ايه؟ بتقول الولد اللي فاضل ده ابني، والست دي بتقول لا ده ابني انا. فقضى داود عليه السلام بالطفل للكبرى. وهم خارجين سيدنا سليمان سأل عن القضية وعرف الحكم، عرف ان الاثنين يتنازعان على الصبي، فقال ايها الحارس ناولني سكينك، راح مديله السيف، قال له اقطع للواد ده نصين، اعطي لكل واحدة نصف. فقالت الكبيرة اللي قضى ليها سيدنا داود بالطفل نعم نعم شقه نصفين. طب دي ام فامرت ايه؟ وقالت الصغرى لا 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 تقتلوه اعطوه لها هو لها، هي دي الام. فقضى سليمان بالطفل للصغرى وخالف الوالد النبي وذهب اليه. فقضى داود عليه السلام بقضاء سليمان. برضو في قضية الغنم التي نفشت في زرع القوم في حرث القوم نفس القضية، والاثنين فاهمين. وقال تعالى ففهمناها سليمان نعم وكلا آتينا حكما وعلما. يبقى الشاهد الملائكة اختلفت، ايه المشكلة؟ الأنبياء اختلفوا، الصحابة اختلفوا. لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فريق من الصحابة أول ما لقوا وقت العصر دخل في الطريق صلوا، وفريق لم يصلي، قال لا ده النبي قال ما تصلوش غير في بني قريظة. يا أخوانا ده النبي قصده يستعجلنا، لا إحنا هننفذ كلام النبي بالحرف. الصحابة اختلفوا. ما المشكلة؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ودي قصة فيها طرافة، ذهب إليه رجل وقال يا ابن مسعود، يا ابن مسعود إن امرأتي ولدت وجمد اللبن في ثديها، فقمت أمتصه وأمجه لأخفف عنها، فسبقت جرعة من لبنها إلى حلقي. قال هي أمك حرمت عليك. الراجل بيسأل أبو موسى الأشعري، يا أبا موسى زوجتي وضعت جمد اللبن في ثديها، قمت أمتصه وأمجه لأخفف عنها، سبقت منه جرعة إلى جوفي. قال هي أمك حرمت عليك. ويبدو أن أبا موسى كان يحرم بالمصة والمصتين كما قال بذلك بعض الأئمة. ثم قال أبو موسى للسائل واذهب إلى ابن مسعود واستفته وعد إلي بما يفتيك به. فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقص عليه الحكاية وأخبره عن فتوى أبي موسى في المسألة. فقام ابن مسعود وأخذ بيد الرجل وذهب إلى أبي موسى وهو في درس العلم وقال يا أبا موسى أنت أفتيت الرجل بكذا وكذا؟ قال نعم. قال يا أبا موسى أترى هذا الأشمط رضيعا؟ يا راجل ده راجل طول عمود الجامع، ده رضيع، تقول له بقى أمك أترى هذا الأشمط رضيعا؟ يا أبا موسى إنما الرضاع ما كان في الحولين. ما هو يا أخوانا التحريم بالرضاع بشرطين، يكون في الحولين يعني في لحد ما يتم سنتين، يعني لو رضع بعد ما تم السنتين ما تبقاش أمه، يكون في الحولين، أدي واحد اتنين، يحرم بخمس رضعات مشبعات متفرقات على الراجح من أقوال أهل العلم. قال يا أبا موسى أترى هذا الأشمط رضيعا؟ راجل عنده 50 سنة رضيع إزاي؟ فقال أبو موسى المؤدب بأدب الخلاف لتلاميذه لا تستفتوني وهذا الحبر بينكم، الله على أدب الصحابة، لا تستفتوني وهذا الحبر بينكم. ما قالوش كده يا ابن مسعود، ويعني وتهزقني يعني قدام الناس تقولي كلمتين في جنابي كده، ويعني وانت مين انت؟ ما فيش في أدب، قل له عايز الحق، لا تستفتوني وهذا الحبر بينكم. ستك عائشة أم المؤمنين كانت لها استدراكات على بعض الصحابة، وكان بعض الصحابة يرضون بحكمها، يعني الصحابة اختلفوا مثلا متى يجب الغسل على الرجل. أحدنا ربما أو أحد الناس ربما يجامع زوجته ويولد ويحصل أمر طارئ ولا يتم الأمر فيقوم عنها من غير أن ينزل، هل يجب عليه الغسل؟ الصحابة اختلفوا، الصحابة، فقال فريق نعم يجب عليه الغسل، وقال فريق ولما يغتسل وهو لم ينزل، وإنما الماء من الماء، الماء يعني ماء الغسل لا يكون إلا بإنزال الماء يعني المني، يغتسل ليه؟ فاختلف الصحابة فذهبوا إلى أمنا عائشة، فقال أبي بن كعب إن لم تخني الذاكرة عندي سؤال يا أم وأستحي. قالت اسأل فإنما أنا أمك. فيش حياء في العلم، الحياء من الإيمان لكن الحياء ما يمنعنيش أتعلم، اسأل. قال يجهد أحدنا امرأته ويولج ويقوم عنها ولم ينزل، هل يجب عليه الغسل؟ قالت على الخبير سقط، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. النبي قال كده، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. في رواية أنزل أو لم ينزل، يعني الرجل أو المرأة. فستنا عائشة كانت لها استدراكات كثيرة على الصحابة، علمت أن عبد الله بن عمرو يوجب على المرأة أن تنقض ضفائرها في غسل الجنابة. الواحدة لو عملت ضفائر وأصبحت محتلمة أو جامعها زوجها أصبحت على جنابة، لازم لما تيجي تغتسل تفك الضفائر. ابن عمرو كان بيقول كده، فغضبت أمنا عائشة وقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل بين يدي رسول الله أنا وهو من إناء واحد، ما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث حثيات. تقول لك كنت بغتسل أنا والنبي في إناء واحد، فيقول دعي لي وأقول دع له، ولا أزيد على أن أحثو على رأسي ثلاث حثوات بالماء. يبقى المرأة لو عاملة ضفائر لا تنقضها إلا في غسل رفع حدث الحيض والنفاس، إنها في الجنابة ما تفكش الضفائر. تقول لي مشكلة يعني ما تفك الضفائر وخلاص؟ أقول لك أنت مش هاخد اتصالات، أقول له أنت باصص للأمر ده يا أخي، اعتبرها امرأة يعني النساء الإفريقيات، واحدة من إفريقيا عاملة في 60 ضفيرة، بيعملوا ضفائر من 50 ضفيرة، هذه كلما أجنبت تفك هتقعد عمرها كله بين فك وربط. يبقى ستنا عائشة كانت لها استدراكات على الصحابة، والصحابة اختلفوا، لكن مع هذا الاختلاف كان الكل يحترم الكل، وكان بين الجميع أدب جم وعظيم. سيدنا ابن عباس علم أن عليا رضي الله عنه حرق الذين قالوا له أنت الله، السبئيون قالوا سيدنا علي أنت ربنا، فاستتابهم فأبوا فأحرقهم. فلما علم ابن عباس هذا قال، شوفوا بقى اختلف مع سيدنا علي وأنكر عليه بس الأدب، قال لو كنت في مكانه لقتلتهم، لأنهم ارتدوا عن الإسلام، والنبي يقول من بدل دينه فاقتلوه، ولو كنت في مكانه لما قتلتهم حرقا بالنار، لأن النبي قال لا تعذبوا بعذاب الله. لا، سيدنا علي جانبه الصواب عندما أحرقهم، يستحق القتل بأي طريقة غير الحرق. فلما علم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بما قال ابن عباس قال إنه لغواص على الهنات. والسؤال أين علم ابن عباس من علم علي؟ سيدنا علي أعلم وأسبق وأعظم قدرا، لكن في أدب الخلاف. قال ابن عباس أنكر عليك في كذا، قال صح هو عنده حق، إنه لغواص على الهنات. أيضا ابن عباس جاءه عروة بن الزبير، يعني عايز أخويا طارق يقول لي فضل قد إيه، جاءه عروة بن الزبير، جميل، جاءه عروة بن الزبير قال يا ابن عباس وأنت تجوز للناس في أشهر الحج التمتع بالعمرة إلى الحج، وأبو بكر وعمر كان لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، يعني في هذه الظروف. فقال ابن عباس لعروة بن الزبير سلمك عن هذا يا عرية، يعني أسماء أمك عندها علم في هذا، وقال له يا عرية دي قرصة ودني، دي عرية تصغير عروة، قال إن أبا بكر كان لا يرى ذلك، إن عمر كان لا يرى ذلك. فغضب ابن عباس وقال: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء؟ أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر؟ يبقى لما نختلف في أي مسألة، أي مسألة، ما تقولش أصلا أنا قلت، أنا دكتور في الأزهر، إحنا بس العلماء. لا يا سيدي، أما اختلف مع أكبر عمة، إن لم تأتي أكبر عمامة بدليل على كلامها فلا قيمة له. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. مش هو كده، أصلا أنا شايف كده، شفت في حلقة واحد كده داعية معرفش منين، واحد مسدغ كده بزداغ يعني، خلع العمامة ولبس بدلة فظهرت صلعته أمام الناس. واحدة مذيعة بتقول له: هو جماعة المتشددين اللي بيقولوا لا يجوز أني أقول لمسيحي كل عام وانت طيب بمناسبة عيد مش عارف إيه. قال لها: هذا كلام النبي قال بحق الجوار وقال بسماحة الإسلام، كلام في غير موضعه، أدلة في غير موضعها إطلاقا، نفسي تتكلم بدليل. فقالت المذيعة واحدة متبرجة، قالت له: يا أخي بس بيقولوا النبي محمد كان عايش معاه في المدينة يهود وجاءه نصارى اليمن ولم يكن لأحد منهم في عيدهم كل سنة متطيب. ألا ما برضو النبي محمد، شوف بقى، شوف الحسد، شوف الحسد والحقد والسواد، ما هو برضو النبي محمد ما كانش راكب عربية مرسيدس وقعد في فيلا في 6 أكتوبر. ده كلام شيوخ، ده عالم، ده عالم، ده داعية يا أخي، كل حجة بحجة. أنا أسألك: ألم يكن في المدينة يهود؟ كانت مليانة يهود وعاشوا مع النبي بسلام. هل ثبت مرة النبي قال لواحد منهم في عيده كل سنة طيب؟ يا أخوانا اتقوا الله، اتقوا الله. أقول لك كل سنة طيب بمناسبة ميلاد الطفل الذي أصبح إلها، ما هو ده المعتقد السائد. أنا هني النصارى بكل حاجة، يا ربنا اداله ولد اقول له ألف بركة، بنته اتجوزت مبروك، حصل له ميت هعزيه، جاري هكرمه واشيله فوق دماغي ويعني اللي هو هديله عينيا. إنما في التهنئة بالأعياد هذا لا يجوز عندنا، هذا يخالف عقيدتنا، كبطلوا تميع في الدين، ارحمونا بقى. على أي حال، الصحابة اختلفوا فيما بينهم، لكن لما كان يظهر الدليل الكل ينصاع للدليل، ومن هذا كثير. يبقى الصحابة اختلفت، أيوة. الملائكة اختلفوا طبعا، الأنبياء اختلفوا، أيوة، مفيش مشكلة نختلف، بس المشكلة إن هم كان عندهم أدب الخلاف، وإن هم كانوا بيردوا النزاع إلى القرآن والسنة، فإذا ظهر الدليل انصاع له الكل. شوفوا بقى، سيدنا عبد الله ابن مسعود اختلف مع سيدنا عمر في عشرات المسائل، ومع ذلك شوفوا سيدنا عمر يقول عن ابن مسعود إيه، يقول: هو كنيف ملئ فقها وعلما، مع أنه اختلف معه في عشرات المسائل. يعني ابن مسعود مثلا كان يرى، لا يرى وضع اليدين على الركبتين في الركوع، إنما يرى الإطباق، حط يدك كده بين فخذيك في الركوع، وخالف جماهير أهل العلم، خالف عمر. كان ابن مسعود يرى أن لو رجل زنى بامرأة ثم تزوج لا يزال زانيان، وجماهير الصحابة والعلماء اللي يقولك لا، رجل زنى بامرأة وتاب ينفع يتجوزه. ومع الاختلاف بين عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في عشرات المسائل، سيدنا عمر يمدح ابن مسعود يقول: كنيف، نحيف بس مليان علم، كنيف ملئ علما. لما مات عمر بكاه ابن مسعود وقال: كان للإسلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه ولا يخرجون، فلما أصيب عمر انثلم الحصن. قال أنس: كنا معاشر أصحاب النبي نسافر، منا من يفطر يعني في رمضان، ومنا من يصوم، ومنا من يقصر، ومنا من يتم، ولا ينكر أحد على أحد. نعم، شوفوا الإنصاف. مروان بن الحكم رحمه الله كان يقاتل بجوار معاوية رضي الله عنه ضد سيدنا علي رضي الله عنه، لكن شوفوا بقى مروان بيمدح سيدنا علي اللي هو حربه بإيه؟ ولك ما رأيت أحدا أكرم غلبة من علي، ما هو إلا أن ولينا في يوم الجمل حتى نادى المنادي لا يجهز على جريح. سيدنا مروان بيشهد لسيدنا علي بأنه راجل كريم، أخلاقه فاضلة، مع أنه كان بيحاربه، لكن الإنصاف، الإنصاف يا عباد الله. في يوم الجمل واحد موتور سب أمنا عائشة، نال منها، فقال له عمار: اذهب مقبوحا منبوحا، أتسب محبوبة رسول الله؟ أتؤذي محبوبة رسول الله؟ أشهد أنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة، يعني في الجنة. رواه الترمذي في سننه، والأول رواه البيهقي في السنن. ولما اسمع دي عجيبة قوي، قتل ابن خيري زوجته لما دخل ووجدها تزني مع رجل على فراشه، وراحت القضية كده لسيدنا معاوية. واحد دخل لقى راجل بيزني بامرأته على فراشه، أم قتل الرجل؟ ما قتلش الزوج، قتل الرجل، نحكم عليه بإيه ده؟ قال: لا أدري، اكتبوا إلى علي يفتينا فيه. ده أثناء المعارك، أثناء الحروب التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. أدي الصحابة. فكتب إلى أبي موسى يسأل عليا الجواب، والقصة ذكرها مالك في الموطأ. ولما مدح ضرار ابن حمزة عليا بين يدي معاوية، واحد اسمه ضرار قعد يمدح سيدنا علي قدام سيدنا معاوية، فبكى معاوية، بكى وجعل ينشف دموعه بكمه ويقول لمادح علي رضي الله عنه: كذا كان أبو الحسن، كذا كان أبو الحسن، كذا كان أبو الحسن. أدي الإنصاف يا أخوانا. الصحابة اختلفوا، أيوة، بس كان عندهم أدب. إحنا النهاردة اختلفنا بقى ما بين المشرق والمغرب، وضاع الأدب. الأئمة اختلفوا بس كان بينهم أدب. يقول الشافعي عن أبي حنيفة: الناس عيال في الفقه. لا، أبي حنيفة، مع أن الشافعي خالف يعني أبا حنيفة في مئات المسائل، يقول لك الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، رغم الخلاف الشديد بين أهل الحديث الذين يمثلهم الشافعي رحمه الله وبين أهل الرأي الذين يمثلهم أبو حنيفة رحمه الله. بل صلى الشافعي في مسجد أبي حنيفة فلم يقنط في صلاة الصبح ولم يجهر بالبسملة تأدبا مع أبي حنيفة. الشافعي راح يصلي في مسجد أبي حنيفة، الشافعي كان بيقنط في صلاة الصبح دايما ويجهر بالبسملة، المرة دي لا جهر بالبسملة ولا قنت في الصبح، فسأله تلاميذه قال: تأدبا مع أبي حنيفة ونحن في مسجده، وكان لا يرى القنوت في الصبح ولا الجهر بالبسملة. مالك دخل عليه أبو حنيفة، ومجلس مالك كان زي مجلس الأمير، فأقبل عليه وكلمه، فلما قام قال الناس له: من هذا الرجل الذي أقبلت عليه هذا الإقبال يا إمام؟ قال: أولا تعرفون، هذا أبو حنيفة الإمام، لو جادلكم في أن سارية المسجد ذهب لأقام عليكم الحجة. كان بينهم حب يا أخي، وكان بينهم أدب، وكان بينهم إنصاف، ولم يذكروا بعضا إلا بأطيب الألفاظ، مع الخلاف في مئات المسائل الفرعية. فيش خلاف في الأصول، ما ينفعش نقبل خلاف في الأصول. إذن الصحابة اختلفوا، والأئمة اختلفوا، والأنبياء اختلفوا، والملائكة اختلفوا. عرفنا أسباب الخلاف، عرفنا الخلاف المقبول والخلاف المرفوض، بقي أن نتكلم عن أدب الخلاف. لما نختلف في مسألة مع بعض بقى، ما هي الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها؟ هذا موضوع بقى يحتاج إلى بسط، والمخرج بيقول لي نختم نختم نختم. خلاص يا فندم، أنا هختم، وإن شاء الله اللقاء القادم نتكلم عن الآداب التي ينبغي أن نراعيها عند الخلاف، ونفسح المجال للأسئلة. سامحوني على أني لم أستقبل منكم أسئلة، الموضوع مهم وطويل. إن شاء الله الحلقة القادمة نتم الموضوع ونفتح المجال للأسئلة. نشوفكم الحد القادم إن شاء الله في برنامج رسالة إلى، في 10:30 ليلا بعد حلقة الشيخ حسان، وعنوان الحلقة: حياتي كلها لله، حياتي كلها لله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.